أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. كان الكلام في مرسلة الاحتجاج، البتة مو مرسلة الاحتجاج، مكاتبة، سألته، قال عليه الصلاة والسلام في الخبرين الذين ورد أقعد وأقوم في الصلاة التكبير وهكذا، قال عليه الصلاة والسلام ثم جلس وقام، فأيهما أخذت من باب التسليم كان صوابا. هذه المرسلة، هذه المكاتبة، قلنا بأنه أشكلت عليه من جهات، أولا من حيث السند، وقلنا بأن السند هذه إذا كانت مكاتبة يمكن أن يكون النوبختي بما أنه مجهول أو مهمل يكون مضرا بالسند إذا كانت مكاتبة، أما إذا كانت إملاء من النوبختي على الحميري حينئذ فلا يضر حينئذ، من هذه الناحية معتبرة، مضافا إلى أنه لو كانت مكاتبة وفي سند هذه المكاتبة النوبختي، النوبختي هو كاتبه حسين بن روح الكاتب، وهذا مما يوجب الاعتماد في الجملة أنه كاتب لمثل حسين بن روح، باب من الأبواب الأربعة لا يمكن أن يقال بحقه أنه مجهول أو مهمل بالكلية، فيمكن الاعتماد على هذه المعتبرة، هذه الرواية من هذه الناحية. لكن أشكل على دلالة الحديث بإشكالات عرفتم بعضها، بقيت بعضها، أن هذه الرواية واردة في الخبرين القطعيين، إذ أنه ذاكر ذكر فيه أنه حديث ورد عن آبائك هكذا وولد كذلك، فلا يشمل ما إذا كان خبرين ظنيين. لكن الجواب عن هذا أيضا ما سيأتي وما تقدم أيضا، بأنه الخبرين القطعيين إذا كان مورد الرواية يمكن أن يتعمم إلى غيره أيضا، إلا إذا استفدنا الخصوصية في المقام، لكن ما هذه الخصوصية غير تامة. على حال الإشكالات واردة على هذه المرسلة لا يمكن استفادة التخيير منها. هذه هي رواية المتقدمة. الرواية الأخرى هي مرسلة أيضا، مرسلة الاحتجاج. قال عن الحارث بن المغيرة عن أبي عبد الله عليه الصلاة والسلام قال إذا سمعت من أصحابك الحديث وكلهم ثقة فموسع عليك حتى ترى القائمة فترد عليه. استدل بهذه الرواية على التخيير فيما إذا كانت الأخبار متعارضة، وظاهر دلالتها واضحة على على التخيير، إلا أنه أشكل على أيضا على دلالة هذه الرواية، أولا بأن هذه الرواية من أخبار حجية الخبر الثقة، تدل على حجية خبر الثقة إلى ظهور الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف، فحينئذ لا تدل على أن هناك تعارض بين الأخبار وتأخذ والتخيير الظاهري، فهي من الأخبار التي يمكن أن يتمسك بها على حجية خبر الثقة. أشكل والجواب عن ذلك واضح، أن ذلك خلاف الظاهر، موسع عليك كلهم ثقات، هذان قرينتان على أنه هناك روايات متعارضة، موسع عليك يعني فيما إذا كانت هناك أخبار متعارضة ثقات، موسع عليك بأيهما أخذت، كذلك كلهم ثقات يعني أنه هناك روايات متعارضة كلها ثقات، فمن هذين نستفيد بأن الرواية واردة في مورد التعارض، هذا أولا. ثانيا على فرض أنه وارد في باب الخبر الثقة، أي أنها من أخبار الدالة على حجية خبر الثقة ولا يضر الاستدلال بهذا على أيضا في مورد التعارض في إثبات التخيير، وذلك بأن هذه الرواية لسانها التوسعة لا لسانها التنجيز والمعذرية وأمثال ذلك، لسانها لسان التوسع موسع عليك حتى ترد على القائمة وعلى حتى ترى القائمة فترد عليه. لسان التوسعة معناه أن لك أن تأخذ بأي واحد من أخبار الثقة حينئذ ولا إشكال فيه. إذا جاز أخذ خبر واحد من أخبار الثقة لا يضر أن يكون خبر آخر معارض له أيضا ثقة، فلما يكون كل تنافي بينهما. مع أن هذه الرواية يمكن استفادة أيضا حجية الخبر الثقة، وهذا ليس بنادر في أخبار أهل البيت أنه نستفيد من خبر واحد جهات متعددة، فمن جهة نستفيد منه حكم المتعارضين موسع عليك أنت مخير بالأخذ بأي واحد عليك حتى ترد على القائمة، هذا صحيح. ومن جهة أخرى نستفيد أن هذه الرواية تدل على حجية خبر الثقة، كلهم ثقات والسر في ذلك واضح بأنه ورد فيه كلهم ثقات، المشعر بأن الثقة لها ثقة وثاقة لها مدخلية في حجية الخبر والأخذ بالخبر وهو على نحو الانحلال، فيستفاد منه على أن كل خبر ثقة يكون معتبرا، وأما إذا لم يكن ثقة فلا اعتبار به. وإذا تعارضت أخبار الثقة الحكم موسع عليه حتى ترى القائم فترد عليه ولا يضر ذلك، فنستفيد من هذا الخبر أمران: الأمر الأول حكم الخبرين المتعارضين المجامعين للشرائط ومن الشرائط الوثاقة، ونستفيد من الخبر الأمر الثاني حجية خبر الثقة، إذ أن قوله وكلهم ثقات إنما يستفاد منه أنه أن الوثاقة لها مدخلية في حجية الخبر، وأن هذا على نحو الانحلال لكل خبر ولا يضر ذلك بل هو واقع في الروايات. الإشكال الثاني أن هذا الخبر أن هذه الرواية إنما تبين الوظيفة العملية للمكلف أنه موسع عليك بالرجوع إلى الأصول العملية. إذا ورد خبران متعارضان وثقتان حينئذ فموسع عليك بالرجوع إلى الأصول العملية، لا يدل على التخيير وأمثال ذلك، ليبين الوظيفة العملية للمكلف إذا احتار وورد عليه خبران متعارضان. لكن الجواب عن ذلك وليس له دلالة على التخيير، لكن الجواب عن ذلك أيضا بأنه ليس كل الموارد إنما هناك فيه أصول عملية، إذ أن في بعض الموارد عند التعارض لا بد أن نرجع إلى عمومات في البين، أيمكن أن هناك عموم في المين نرجع إليه ولا نرجع إلى الأصول العملية والوظيفة العملية، بل في المعاملات نرجع إلى أصل آخر منجز موجود هناك، فليس كل موارد المعارضة أن هناك أصل عملي يبين لنا وظيفتنا العملية، بل يمكن في مورد التعارض أن يكون هناك عموم أو إطلاق نرجع إلى هذا العموم والإطلاق ويعين الحكم، أو نرجع إلى أصل منجز كما في باب المعاملات، إذا شككنا في معاملة إصالة عدم النقل والانتقال جار وهو أصل يبين ويكون منجزا. فهذه الرواية ليس لبيان الوظيفة العملية، إذ ليست في كل الموارد هناك أصل عملي نعتمد عليه لبيان الوظيفة العملية. هذه الرواية أيضا الإشكال الذي ذكروه على هذه الرواية إشكال غير تام، فيمكن استفادة التخيير لكنها مرسلة كما تقدم. الرواية الأخرى ومن الروايات أيضا منها ما رواه الطبرسي في الاحتجاج مرسلا عن الحسن بن الجهم عن الرضا عليه الصلاة والسلام قال: قلت للرضا عليه الصلاة والسلام تجيئنا الأحاديث عنكم مختلفة. قال عليه السلام: ما جاءك عنا فقصه على كتاب الله عز وجل وأحاديثنا، فإن كان يشبهها فهو عنا، وإن لم يشبهها فليس منا. قلت: يجيئنا الرجلان وكلاهما ثقة بحديثين مختلفين، فلا نعلم أيهما الحق. قال عليه الصلاة والسلام: إذا لم تعلم فموسع عليك بأيهما أخذت. هذه الرواية من أوضح الروايات دلالة على التخيير، بأيهما إذا لم تعلم فموسع عليك بأيهما أخذت، من أوضح الأحاديث دلالة على التخيير. إلا أن المناقشة السندية هي مرسلة لا يمكن الاعتماد عليها. إذا كان هناك جبر من ناحية عمل الأصحاب يمكن الاعتماد، لكن لا جبر في المقام، باعتبار أن العلماء أيضا هم مختلفون في من؟ مختلفون في التخيير. بعضهم يقولون بالتخيير المطلق، بعضهم يقولون أن التخيير يصار إليه إلا بعد فقد المرجح، بعضهم غير ذلك يقول. فحينئذ اختلافهم في التخيير لا يهكئ أن هذا مما يوجب عدم جبر الرواية بالعمل أيضا. هذه أيضا رواية ذكره. رواية أخرى هي أيضا هي مرفوعة زرارة، هذه المرفوعة سيأتي ذكرها إن شاء الله في باب المرجحات. في بعد فقد المرجحات يذكر الإمام في ذيل الرواية هكذا: إذن فتخير أحدهما فتأخذ به وتدع الآخر. تخير فتأخذ أحدهما فتأخذ به وتدع الآخر. هذه الرواية أولا مرفوعة ولا يمكن الاعتماد عليها، وسيأتي ذكرها في مستقبل الكلام، مضافة لنا أنها منقولة بنحوين. صاحب المستدرك وجامع أحاديث الشيعة الذي ينقل من المستدرك ذكر فيه: إذن فتخير أحدهما فتأخذ به وتدع الآخر. ولكن صاحب الغوالي أو عوالي اللالي إنما يذكرها بنحو آخر، يذكرها: إذن فأرجعه حتى تلقى إمامك فتسأله. فهذا الذهن مذكور فيه هذا ومذكور في المستدرك ذاك، لا يمكن الاعتماد على هذه الرواية من هذه الناحية. أنه أشكل مضافا على ذلك، أشكل على هذه الرواية بأن المراد من الشهرة في المقام الذي هي من المرجحات، يذكر الإمام خذ بما اشتهر بين أصحابك، أن الشهرة بالمقام هي الشهرة الروائية، والشهرة الروائية بمعنى أنها متواترة معروفة عند الأصحاب، فكون الخبر مورده الخبرين القطعيين، وكلامنا في الخبرين الظنيين. الخبرين القطعيين حكم واضح لا بد أن تأخذ بأحدهما، هذا حكم خاص. ولكن في هذا أن هذه الشهرة شهرة روائية، سيأتي إن شاء الله في مستقبل الكلام أن هذه الشهرة الواردة في هذه الرواية التي هي من المرجحات، هل المقصود منها الشهرة الروائية أو المقصود منها الشهرة الفتوائية؟ وعلى فرض قول بأن المقصود منها هي الشهرة الروائية، لكن هذه الشهرة الروائية لم تصل إلى مرتبة التواتر حتى يصير الخبران من الخبرين المتواترين القطعيين حينئذ، قطعي السند يصير قطعيين حينئذ، لم تصل إلى هذه الدرجة، فهي مشهورة لكنما الشهرة لم تبلغ إلى مرتبة التواتر حتى يكون هذا من الخبرين القطعيين. على أي حال، هذه الرواية يأتي الكلام فيها سندا ودلالة في أخبار الترجيح. هذه هي الروايات التي يمكن الاستدلال بها على التخيير عند تعارض الأخبار والأحاديث واختلافها. فهي تارة يشكل عليها بس من حيث السند، إما مرسلة أو ضعيفة، أو يشكل عليها من حيث الدلالة أو يشكل عليها من كلا الوجهين من حيث السند والدلالة إلا الرواية الأولى التي ذكرنا أنها معتبرة من حيث السند ومعتبرة من حيث الدلالة، والإشكالات التي ذكرت عليها لم تكن ناهضة لسقوط الدلالة. إلا أنه لا بد أن نقول بأن هذه الرواية والروايات كلها على فرض استفادة التخيير منها وهي مطلقة، هي مطلقة بالنسبة إلى وجود المرجح أو لم يكن مرجح في البين، إذن فتخير كان هناك مرجح أم لم يكن مرجح في البين. إلا أنه لا إشكال في أن التخيير إنما يصار إليه بحسب المرتكزات عند التحير المطلق، أما إذا كان ترجيح لأحدهما على الآخر ولم يكن تحير مطلق في البين المرتكز العقلائي، وعند العقلاء كما ذكرنا سابقا نرجع إلى المرجحات. فهذه الروايات وإن كانت مطلقة من حيث أنه مرجح وجود المرجح وعدم وجود المرجح، لكن هذا المرتكز العقلائي الذي جعل التخيير من فقد المرجح بعد فقد المرجح، فإذا كان مرجح لا يصار إلى التخيير، حينئذ هذا المرتكز العقلائي قرينة احتفت به هذه الروايات، هذه الروايات احتفت بهذه القرينة مما أوجبت تقييد إطلاقها، فحينئذ لا إطلاق لهذه الروايات بحيث يشمل التخيير قبل الترجيح، بل إن التخيير إنما يكون بعد فقد المرجح، فلا وجه لحمل أخبار العلاج على الندب، وسيأتي تفصيل ذلك، إذ أنهم قالوا بأن هذه الروايات مطلقة يشمل ما كان في البين ترجيح أو لم يكن فيه ترجيح، إذن فتخير. إلا أنه تلك الروايات التي وردت في العلاج ومرجحات في البين نحملها على الندب، لكن هذه القرينة التي كانت موجبة لصرف الإطلاق هذه القرينة تدل على أن التخيير لم يكن إلا بعد المرجح والتحير المطلق. فإذا تحير المكلف ولم يمكن تمييز ترجيح أحد الخبرين المتعارضين على الآخر، إذن فيتخير حينئذ هذه القرينة مما يوجب صرف الإطلاق، فلا وجه لحمل تلك الروايات على الندب، أي أخبار العلاج على الندب. هذا ما يتعلق بالقسم الأول والطائفة الأولى، وهو أخبار التخيير. القسم الثاني أخبار العلاج، وهي عديدة أيضا وسيأتي ذكرها إن شاء الله.